قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لا بد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ، وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. هذه مدينة ليس كمثلها مدينة في الدنيا، قبلة الأنبياء كلهم، لم يبعث نبي إلا زارها وصلى في مسجدها المبارك، ثاني بيت أقيم على وجه الأرض لعبادة الله بعد الكعبة المشرفة. ومن حالت الحواجز والأسوار دون وصوله إليها، سخر الله له معجزاته ليسرى به إلى ثراها الطهور. أرض عربية موحدة منذ أن رفع قواعدها العرب الكنعانيون، ظلت على مدار تاريخها تأبى الغزاة حتى لو دخلوها بالسيوف والدماء، وتفتح أبوابها لكل مؤمن منقد يدخلها ذاكراً خاشعاً كما دخلها عمر بن الخطاب ومن بعده صلاح الدين. وهي الآن تنتظر من يمسح الحزن ويفك الأسر عن أقصاها وصخرتها، لتشد إليها الرحال من جديد بعد طول فراق وحرمان. مصطلح الحرم القدسي هو المرادف للمسجد الأقصى، وهو يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة القدس القديمة، وتبلغ مساحته 146,000 متر مربع، وهي تشكل سدس مساحة البلدة القديمة في القدس الشريف، ويشمل ذلك كل المنشآت التي أقيمت على مدار الزمان، بما في ذلك المصلى القبلي الذي يطلق عليه المسجد الأقصى عند العامة، بالإضافة إلى مسجد قبة الصخرة المشرفة الذي شيد فوق الصخرة المشرفة على منطقة ترتفع بنحو 4 أمتار عن الساحات المحيطة. كما يشمل هذا الحرم المصلى المرواني وحائط البراق وآثار الأنبياء والمآذنة والأروقة والمدارس الدينية والقباب والأسبلة والمحاريب والتكايا والزوايا والربط والمكتبات التي أقيمت حول هذه الساحات. كل ذلك يطلق عليه اسم المسجد الأقصى. وفي مدينة القدس القديمة هناك مساجد أخرى خارج إطار مجموعة الحرم القدسي، منها مسجد عمر بن الخطاب مقابل كنيسة القيامة الذي جدده الأيوبيون والعثمانيون فيما بعد، وقد بني في موضع صلاة عمر يوم فتح المدينة بعدما امتنع عن الصلاة داخل كنيسة القيامة، وكان لخطوته هذه دلالة كبيرة.
ثمة مسجدان في القدس ينسبان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أولهما المسجد القبلي الذي بناه في قبلة بيت المقدس، والثاني المسجد الذي بني جنوب كنيسة القيامة في المكان الذي يقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى فيه.
عندما دخل عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس فاتحاً في السنة 16 للهجرة، طهر مقدساتها من كل دنس ألحقه بها الاحتلال الروماني، وأزال ما ألقوه على صخرتها المقدسة من آثامهم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ما قدم إلى بيت المقدس واستلم مفاتيح المدينة، سأل عن الصخرة التي أسري منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن معالمها واضحة لأن النصارى يومئذ كانوا قد بالغوا في امتهانها. فعمر رضي الله عنه سأل عن مكانها وسأل كعب الأحبار حتى اهتدى إلى مكانها، فإذا هي مدفونة تحت الأوساخ والأطمار، فشرع رضي الله عنه بنفسه ينظفها، وأمر من حوله أن ينظفوها، ثم أمر أهل الأردن أن ينظفوا ما بقي منها. المهم حتى ظهرت معالمها.
بدأ عمر بإعادة بناء منشآت المسجد الأقصى، فأقام على وجه السرعة في موقع المصلى الجنوبي مسجدا صغيرا جدده الأمويون فيما بعد في عهد عبد الملك بن مروان، الذي بنى أيضا القبة الذهبية فوق الصخرة الشريفة في وسط الحرم القدسي.
وابتنى للمسلمين مصلى أمام قبة الصخرة، فهذا المصلى الذي يطلق عليه الآن المسجد الأقصى، وهو غير المسجد الذي أقيم في عهد الأمويين على فوق قبة الصخرة وهو بالقبة النحاسية. أما المسجد الأقصى فإن العلماء يرمزون إلى المصلى الذي بناه سيدنا عمر رضي الله عنه بعد فتح المقدس أمام قبة الصخرة.
هذا الجامع قد ورد وصفه في بعض الروايات بأنه قد بناه من الأخشاب ولم يكن له سقف. وأقدم وصف موجود عندنا في التاريخ لهذا المسجد وصف لأحد السائحين الفرنجة جاء إلى الشرق بعد بناء المسجد تقريبا بحوالي 20 سنة أو 22 سنة، عام 670 تقريبا الميلاد، فرأى المسجد ووصفه وقال بأن هذا المسجد مربع الشكل يتسع لحوالي 3000 مصلي، ويقع إلى جوار الحائط، حائط بيت المقدس من الشرق، وهو مبني من بقايا أعمدة وجذوع أشجار وليس له سقف كما ذكرت. هذا هو أول مسجد في بيت المقدس ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي بعد ذلك جاء الأمويون وطوروه وبنوه.
هذا الأثر الخالد في بيت المقدس يشكل شاهداً على مرحلة من الاستقرار في العهد الأموي بدأت بعد تولي عبد الملك بن مروان مسؤولية الخلافة، فهذه القبة التي أقيمت فوق الصخرة المشرفة هي درة مدينة القدس ومعلمها المميز، والصخرة الرابضة في هذا الموقع المقدس هي قبلة كثير من الأنبياء والقبلة الأولى للمسلمين قبل أن تحول إلى الكعبة المشرفة. ويعد مسجد قبة الصخرة أقدم أثر إسلامي في القدس وأكثرها جمالا وبهاء. ورغم تجديد بناء القبة مرات عديدة إلا أنه تم الحفاظ على شكلها الذي بنيت عليه في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وقد أتم بناءها عام 72 للهجرة.
هذه المسيرة المعمارية المباركة لتجديد بناء بيت المقدس كان الذي قام بها هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، حيث بنى المسجد قبة الصخرة المشرفة المعروف الباقي إلى اليوم فوق الصخرة التي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وهي كما هو معلوم من المعالم المعمارية الشهيرة. انتهى من عمارتها في سنة 72 للهجرة، وقد كلفت نفقات كثيرة جدا، وخصص لها الخليفة عبد الملك رحمه الله الكثير من الأموال، بل خصص لها خراج مصر وهي أكثر الدول الإسلامية غلة في تلك الأيام، خصص لهذه القبة أو لهذا البناء خراج مصر لمدة 7 سنوات كاملات. وقد خطط القبة كما هو معروف على هيئة مثمن ليحيط بالصخرة المباركة.
قبة الصخرة ليست الأثر الأموي الوحيد في بيت المقدس، فقد حظيت هذه المدينة باهتمام كبير في العهد الأموي، وخاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية فيها.
جل مولاي ربي.
بعد ذلك بدأ عبد الملك نفسه في عام 65، وقد أوصى ابنه الوليد بن عبد الملك أن يتمم هذه المسيرة وأن يواصل هذا البناء. الوليد اعتمد أيضا على مصر في أن يزود هذا البناء أو العاملين فيه بالعمال المهرة والصناع ليستكمل المسجد، وقد وجدت وثائق من وثائق البردي في مصر في زمن الدولة الأموية احتوت على مراسلات بين قرة بن شريك عامل مصر الأموي واحد حكام الصعيد متعلقة بالحسابات والمكاتبات وكم صرف على هذا وكم صرف على هذا، وفيها أيضا إحصاء بالذين شاركوا في بناء هذا المسجد. فعبد الملك بن مروان والوليد كانا هما مفتاح أو مهندسة بناء قبة الصخرة ومسجد بيت المقدس بعد البناء العمري الأول الذي كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
ما يعرف الآن بالجامع القبلي هو المصلى الرئيسي في المسجد الأقصى إلى الجنوب من مسجد قبة الصخرة. جدد الأمويون بناءه بشكل كامل، وكانت البداية في عهد عبد الملك بن مروان عام 72 للهجرة، ثم أكمل بناءه الوليد بن عبد الملك.
مثل هذه الأبنية هي عبرت عن تطور اقتصادي في المجتمع الإسلامي، أن الحضارة الإسلامية وصلت مرحلة عظيمة في هذه الفترة، مما اضطرهم إلى أن يعبروا عن هذه الحرارة من خلال تذوق الفن، فكانت عبارة عن تحف فنية بالدرجة الأولى، إلى جانب أن هذه المسجد الأقصى وقبة الصخرة ترتبط في ذهن المسلمين بأنها ثالث الأماكن الدينية المقدسة، ولابد لأي خلافة أو أي سلطة أن تركز على هذه المناطق لتحقيق نفوذ وهيبة في العالم الإسلامي.
وتحت الساحات الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك هناك ما يعرف بالمصلى المرواني، وقد بناه الأمويون كتسوية معمارية لهضبة بيت المقدس الأصلية المنحدرة جهة الجنوب، حتى يتسنى البناء في القسم الجنوبي من ساحة الأقصى على أرضية مستوية وأساسات متينة ترتفع إلى مستوى القسم الشمالي، وقد استخدم للصلاة ريثما تم بناء الجامع القبلي، وهذا المصلى أعيد ترميمه حديثا. وتحت جزء من الساحة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك بمحاذاة حائط البراق الذي ربط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دبته البراق في رحلة الإسراء والمعراج، هناك مصلى صغير يسمى مصلى البراق، وخلفه حائط البراق الذي استولى عليه اليهود بعد احتلال القدس، وباب يؤدي إليه. ويسيطر اليهود الآن سيطرة تامة على حائط البراق ويمنعون المسلمين من الاقتراب منه. وكشفت الحفريات أن المنطقة الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى كانت منازل للأمويين مرتبطة بأبواب مع الحرم القدسي.
إن أعظم مآثر الأمويين في بيت المقدس هو بناء الخليفة عبد الملك ابن مروان لقبة الصخرة، وبناء الخليفة الوليد ابن عبد الملك المسجد الأقصى بشكله الحالي هذا عام 90 للهجرة، وهذا يدل على اهتمام الأمويين ببناء بيوت الله عز وجل لنشر الدين الإسلامي في بقاع الأرض كلها.
صلاح الدين الأيوبي دخل هذه المدينة فاتحاً في 27 من رجب عام 583 للهجرة، أو 2 أكتوبر عام 1187 للميلاد، ويومها تم تطهير المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة من الدنس الصليبي، وأقيمت أول صلاة جمعة في بيت المقدس بعد 8 أيام من تحريرها، وخطب صلاح الدين على المنبر الذي أمر بصنعه قبل ذلك نور الدين زنكي، وأحضره صلاح الدين معه، وهو المنبر الذي أحرقه اليهود عام 69 من القرن الميلادي الماضي.
كان المشايخ والعلماء قد أتوا من أطراف البلاد الإسلامية ومن وسطها ومن البلاد القريبة، لما سمعوا بأن صلاح الدين انتصر في حطين واتجه لحصار بيت المقدس، جاءوا من كل فج عميق ومن كل مكان جاءوا، فامتلأ بيت المقدس بالعلماء العظام والعباد والزهاد، وكنت لا تسمع في ذلك اليوم العظيم إلا بكاء ونحيبا وشكرا لله تبارك وتعالى في ذلك اليوم المجيد. نسأل الله أن يحيينا لنرى يوما مثله إن شاء الله تعالى.
وقد شيد صلاح الدين كثيرا من المؤسسات الخيرية والمدارس في المدينة المقدسة.
صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد أن أكرمه الله عز وجل بفتح بيت المقدس وكتب على يديه هذا الإنجاز التاريخي العظيم، سعى كما سعى غيره من الأمراء والملوك على مر التاريخ لخدمة بنيان وعمران بيت المقدس. المنجزات التي أنجزها صلاح الدين في هذا الإطار متعددة، من أهمها تجديد وتزيين محراب المسجد، ذلك أننا إذا نظرنا إلى النقش التذكاري الذي يعلو محراب المسجد والمزخرف بالفسيفساء المذهبة فإننا نجد أنه قد كتب فيه ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على التقوى عبد الله ووليه يوسف بن أيوب أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين، عندما فتحه الله على يديه في سنة 53 و500. وهكذا كانت هذه العبارة التي ما تزال مكتوبة إلى اليوم على محراب المسجد شاهدة بتجديد صلاح الدين رحمه الله.
هو حقيقة اهتم بالمسجد الأقصى، بنى منبرا جدد المنبر في المسجد الأقصى، هو قام ببناء أيضا عدد من المؤسسات الأخرى مثل بناء المدرسة الصلاحية والتي استمرت حتى في العهد العثماني، نسمع عنها وعن أوقافها ودورها في الحياة العلمية. هو بنى خانقاة للصوفية وهذه كانت أحد الأمور، يبني بمارستان صلاحي، البمارستان الصلاحي الذي أيضا نسمع عنه، وكان طبعا البمارستان هو يعني بمعنى المستشفى.
شيد المماليك أيضا كثيرا من المدارس والأسبلة والقباب في ساحات المسجد الأقصى وفي مدينة القدس بشكل عام، وأثارهم ما زالت باقية فيها.
هناك في الحقيقة الكثير من العطاءات المعمارية المملوكية في بيت المقدس، أنا سأشير فقط إلى سلطانين كبيرين هما الظاهر بيبرس وسلطان قلاوون. الظاهر بيبرس قد جدد جملة من التعميرات في بيت المقدس، منها أنه جدد عمارة قبة الصخرة المشرفة في حوالي عام 659 للهجرة، فجهز الآلات والأموال والصناع لعمارة قبة الصخرة التي كانت قد تأثرت بفعل الزمن.
العثمانيون أبدوا أيضا اهتماما كبيرا بهذه المدينة المقدسة، فأعاد السلطان سليمان القانوني تشييد أسوار القدس، وأقام السلاطين العثمانيون منشآت كثيرة في هذه المدينة.
القدس أيضا مهمة جدا بالنسبة للدولة العثمانية، وخاصة أرسلوا كثير من المساعدات لإنشاء المسجد الأقصى وتعميرات المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
هناك أيضا بركة أو بركة أنشئت من أجل توفير المياه للقدس، ونحن نعلم أنه الاهتمام بالمياه بالقدس كان مهم جدا لأنها منطقة فقيرة، فكان من أحد الأمور المهمة جدا دائما للخلفاء للسلاطين وغيرهم من العثمانيين هو كيفية توفير المياه لهذه المدينة، فيشار أنهم أنشئ عدد من البرك الخاصة بدعم مدينة القدس من الناحية المياه.
كانوا يعتبرون هذه البلاد أنها بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب خدمتها، خاصة مثلا ترميم وممكن إنشاء جديد للقبة الصخراء في بيت المقدس، وإلى اليوم الزخرفة وهذه كلها من أحد سليمان الثاني، سليمان القانوني طبعا، خدمته إلى البيت المقدس، إلى مسجد الأقصى، إذا للقدس جميعا.
كان العثمانيين دور هام في متابعة مسيرة المحافظة على المسجد الأقصى المبارك، حيث قام سلاطينهم بكثير من الأعمال الترميمية الضخمة في المسجد الأقصى، أهم سلاطين العثمانيين الذين كان لهم إسهام في هذا الموضوع هو سليمان القانوني رحمه الله. السلطان سليمان كان على رأس هؤلاء. طبعا يذكر في القائمة محمود الثاني وسلطان عبد المجيد وسلطان عبد العزيز وحتى سلطان عبد الحميد الثاني الذي هو آخر السلاطين العظام في الدولة العثمانية، كل هؤلاء كان لهم إسهام.
في العصر الحديث قام الأردن بتجديد مسجد قبة الصخرة مرتين في ستينيات وثمانينات القرن الميلادي العشرين، كما صنع منبرا جديدا للمسجد الأقصى بديلا لمنبر نور الدين زنكي الذي أحرقه الإسرائيليون. ومدينة القدس الآن تتعرض لحملة شرسة لإزالة آثارها وتزويرها، وهي عملية لم تتوقف منذ احتلال إسرائيل لهذه المدينة عام 67 من القرن الميلادي الماضي، في مسعى يائس لتغيير هوية هذه الأرض وإنكار حق المسلمين في وراثة الأنبياء كلهم، لكنه حق لا يمكن لعابث أن يغيره، لأنه يرتبط بعقيدة المسلمين وتاريخهم ودورهم في وراثة الأنبياء. فالإسلام رسالة الرسل كلهم، وعقيدة المسلمين تؤكد أنهم يحملون الرسالة ذاتها التي بعث بها أنبياء الله ورسله، وهم أمناء عليها من دون تغيير ولا تحريف.
أنت وكيل يا عليم بالأسرار يا غاية من ناداك.